أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته، والوالد على ولده، والسيد على عبده. نحن في جملة من الموارد طلعنا برات الكتاب بمقدار ما، يعني لبعض الأمور اللي حسيت أني شعرت بأنه منيح يعني واحد يطلع فيها. على أي حال، إذا حسيتونا طلعنا زيادة عن اللزوم عذرونا شوي صغير. جاي اليوم إن شاء الله بننتهي من كتاب الجهاد، بنبلش مقدمة لكتاب الكفارات إذا إن شاء الله ساعدنا الوقت. سابقا قلنا يجوز للفقيه إقامة الحدود في زمان الغيبة، وقلنا في الجلسة الماضية أن هذا المطلب يفهم منه بأن غير المجتهد لا يجوز له، لكن يبدو أنه استثني ثلاثة أشخاص يجوز لهم إقامة الحد في زمان الغيبة وهم ليسوا مجتهدين. ثلاث أمور إقامة الحد. جيد، الأول هو المولى بالنسبة إلى عبده. طبعا التعبير بالعبد يعني مشعر بخصوص الرق الذي هو ذكر، ولذا الشهيد الثاني يعمم يقول بل أنه مطلق رقيقه، الرقيق مطلقا حتى لو كانت أمة، يعني ليس خاص بالعبد. العبد أو الأمة إذا ارتكب ما يوجب الحد فإن للمولى، يجوز للمولى إقامة الحد عليه. سرق أو سرقت يجوز أن يقيم الحد عليه بقطع الأصابع. وكذا بالنسبة للوالد بالنسبة إلى ولده وإن نزل ولد الولد، وكذا بالنسبة للرجل بالنسبة إلى زوجته. إذا زوجته فعلت ما يوجب الحد فإنه يجوز له أن يقيم الحد عليها. إذن ثلاثة أشخاص استثنى الشهيد الأول هؤلاء الثلاثة يجوز لهم إقامة الحد: الرجل على زوجته، والمولى بالنسبة إلى عبده أو مطلق رقيقه، والوالد بالنسبة إلى ولده. بين هلالين أظن بعض كلمات صاحب الجواهر على من استشكل في إقامة الحدود للفقيه في زمان الغيبة، قال له ثم أنتم تجوزون المولى بالنسبة إلى العبد، طب الفقيه مفترض شو يكون؟ يعني من استشكل مفترض شيء بالأولوية. مع غض النظر إلا صاحب الجواهر إذا بتتذكروا قال بل المشهور بل لم أعرف خلافا بل وما نقل عن ابن زهرة وابن إدريس غير معلوم أنه مخالفين بالعبارة اللي قريناها سابقا. على أي حال، بس قصدي أقول أنه هذا الحكم أخي يخرج منه شيء بالنسبة للفقه. رجل يقيم الحد على زوجته بإقطاع أصابعه إذا سرقت، يقيم الحد عليها بيجلده مثلا أو بيرجمه أو رجل لزوجته، الوالد لولده، السيد لعبده. هذا يفهم منه شيء يعني إذا واحد ادعى شيء بالنسبة للفقيه ليس بدعا من القوم.
بحضور الحاكم أو
مش بحاجة للحاكم، ليس بحاجة إلى الحاكم،
يعني بحضوري
بحضورها أو بغيبته مش بحاجة للحاكم. الحاكم موجود، هو عالم يستطيع أن يقيم الحد على ولده. جيد، لكن إقامة الحد على الولد وعلى الرق وعلى الزوجة يشترط فيه أن يعلم بما يوجب الحد عن طريق إما الإقرار وإما المشاهدة. أما لو ثبت ما يوجب الحد بالبينة، قامت بينة من أربع أشخاص على الزنا، أن هذه الأمة لنفترض زنت، هل يستطيع مثلا والدها أو زوجها أو مولاها، لأنه على فكرة بين هلالين إذا كانت أمة متزوجة ولها والد، أمة لشخص أبوها أيضا رق ومولاها زوجها من شخص، فيجوز لثلاثة أشخاص أن يقيموا الحد عليها: مولاها لأنه مولى، زوجة لأنها متزوجة، ووالدة لأنه عنده والد. فإذا هذه الأمة قامت بينة من أربعة شهود عدول على أنها زنت، هل تكفي البينة لأن يقيم الحد عليها مثلا زوجة أو والدة أو مولاها؟ يقول لا، البينة لا، لأن البينة وظيفة الحاكم. فإذا يستطيع هؤلاء أن يقيموا الحد فيما لو ثبت ما يوجب الحد، ثبت مشاهدة أو إقرارا. نعم يوجد قول، يوجد قول، لكن مثل ما ذكر عنا تحت لم نظفر بقائله، يوجد قول يقول إذا كان في بينة، هذه البينة تؤثر عند الحاكم فهي تؤثر بالنسبة لهؤلاء الثلاثة. ليش عم عبر تؤثر؟ لأن ليست كل بينة تؤثر عند الحاكم. مثلا بالنسبة للزنا لا تكفي البينة يعني العدلان، بل لابد من أربعة. ولذا البعض الذي لم يعلم من هو، شخص لم يعلم من هو، قال البينة التي تثبت عند الحاكم هذه تثبت عند من؟ عند هؤلاء الثلاثة، فيجوز لهؤلاء الثلاثة المولى والزوج والوالد أن يقيموا الحد. جيد، الآن بعد هذا الشرح لعبارة الشهيد الأول، بعد ذلك يعلق الشهيد الثاني. خب لا بأس، هلأ منعلم. الشهيد الثاني يقول نحن كم شخص ذكر الشهيد الأول؟ ثلاثة أشخاص، قال يجوز لهم إقامة الحدود. الشخص الأول المولى، الثاني هلأ المولى، أنا قلت المولى هو أول شيء ذكر، الزوج المولى والزوج والوالد. يقول الحكم بالنسبة للمولى في أنه يجوز له أن يقيم الحد، هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه إلا الشاذ المخالف كما قالوا سلار، سلار الديلمي لم يعلم مخالف غيره في هذا الحكم. فإذا بالنسبة للمولى ذهب المشهور والمخالف شاذ. أما بالنسبة للوالد والزوج، يقول الشهيد الثاني هذا الحكم يعني ما في، ما مش المشهور ذهبوا لإله، ذهب لإله الشيخ الطائفي وتبعه البعض، ومنهم الشهيد الأول هنا، ولكن مدركه منه واضح. ولذا يقول الشهيد الثاني والأصل يقتضي عدم جواز إقامة الحدود لهم، طبيعي لأن الأصل عند الشك في أنه يجوز له أن يقيم الحد، الزوج على زوجته أو الولد على ولده، هذا بيرجع لنوع من الولاية، وأصل عدم ولاية أحد على أحد، هذا مش أصل البراءة شك في التكليف لنقول له أشك في الوجوب عليه، هذا تصرف شخص بحق شخص آخر يقطع يده، الأصل عدم جواز أن يقطع يده، إذ لا ولاية لأحد على أحد إلا ما خرج بالدليل، لأن هذا نوع سلطنة، والقاعدة الأولية بالولاية شو هي؟ أصل عدم ولاية أحد على أحد. ولذا مع خفاء المدرك بالنسبة للزوج والوالد حينئذ يكون مقتضى الأصل عدم الولاية. نعم إذا كان الزوج أو الوالد فقيه مجتهد هو بلا إشكال، الشهيد الثاني يقول بلا إشكال يجوز شو لهم إقامة الحدود. لماذا؟ لأن قلنا سابقا بأن المجتهد له إقامة الحد في زمن الغيبة، فإذا هنا يكون بحيثية كونه مجتهد يجوز له إقامة الحد على زوجته وعلى ولده. ثم ينقل عبارة عن المختلف، عن العلامة الحلي بكتاب المختلف، بأن يستفاد من العلامة في كتاب المختلف بأن محل النزاع بين الأغيون في هذه المسألة، أي مسألة؟ الزوج والوالد، بل أضاف في المسالك، راجعه في المسالك يمكن صفحة 106، بل أضاف في المسالك بأنه حتى مع المولى. يستفاد من العلامة الحلي في كتاب المختلف بأن محل النزاع بين الأغيون في هذه المسألة بالنسبة إلى الثلاثة فيما لو كانوا مجتهدين، لو كان المولى مجتهد والوالد مجتهد والزوج مجتهد، هذا يشعر بأنه لو لم يكونوا مجتهدين، مش يشعر، يدل على أنه لو لم يكونوا مجتهدين فلا يجوز قطعا. إذن لاحظوا كيف بيصير بناء على رأي المختلف شرح عبارة الشهيد الأول. قبل ما نقول عبارة المختلف قلنا إقامة الحدود للفقيه بعصر الغيبة إلا ثلاثة أشخاص يجوز لهم إقامة الحدود، يعني حتى لو لم يكونوا مجتهدين وفقهاء. ثم علقنا قلنا بالنسبة للمولى مشهور، بالنسبة لاثنين الباقية الاثنان مدرك ليس بواضح، ولكن الكلام في هؤلاء الثلاثة فيما لو لم يكونوا مجتهدين. وقلنا لو كانوا مجتهدين بلا إشكال يثبت شو؟ جواز إقامة الحد. بالمختلف لم يقل هكذا، قال لا نقول بلا إشكال لو كانوا مجتهدين يجوز إقامة الحد، لو كانوا مجتهدين هو محل الكلام بين الأعلام. هذا يدل على أنه لو لم يكونوا مجتهدين شو؟ فلا إشكال في عدم الجواز. حينئذ بناء على عبارة على ما قد يستفاد من المختلف، ينبغي شرح عبارة اللمعة الدمشقية أنها ناظرة لماذا؟ للزوج والوالد والمولى، أي زوج ووالد ومولى المجتهد، لأنه هو محل النزاع، لأنه لو خاصة إلنا يجوز، لأنه لو لم يكونوا مجتهدين فبلا إشكال لا يجوز. فإذا هذا اختلاف كبير بين الشهيد الثاني وبين مين؟ وبين المختلف.
بس راح سؤال هون، إذا هن هو الوالد أو الزوج أو الولاية خاصة صح التعبير، إذا كان مع كونه مجتهد في إشكال، فمن باب أولى يكون في إشكال مع غير ليه له عليه ولاية، باعتبار إنه
صحيح. ايه بدي اقوله هنيك صح، مش مشكلة، بس عم بقول لك الاشكال هنيك اعواص، بل نجزم بانه لا ولاية له. بس السؤال هون، السؤال يعني انه محل كلام لو كان مجتهد، شو بيفرق مجتهد زوج ولا مجتهد مش زوج، مجتهد مولى ولا مجتهد مش مولى. ولذا يبدو والله العالم ما ذكره الشهيد الثاني اولا قبل نقل عبارة المختلف هو الادق، بأنه محل النزاع في الثلاثة إذا لم يكونوا مجتهدين، مش إذا كانوا مجتهدين، مش محل النزاع إذا كانوا مجتهدين، وإذا ما كانوا مجتهدين بلا إشكال لا يجوز. أخي إذا كانوا مجتهدين بلا إشكال يجوز، لأنه المجتهد إلنا هم ساعتها حيثية كون والد أو كون مولى أو كون زوج هيتشي، فلتكن صفر، وبلا إشكال يجوز له لحيثية كونه مجتهد. ولذا يبدو بهذا المورد الحق مع الشهيد الثاني. يقول ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته. هل هذه الأمور تركتني للعبارة زوجته مين؟ دواما ومتعة، مدخولا بها وغيره، حرين أو لك ما أحليها، مثلا متعة وبعضه مش مدخول فيها، مثلا بعضه عامل العقد بقيم عليها الحد. دواما ومتعة هذا تقسيم، مدخولا بها وغيره هذا تقسيم، حرين أو عبدين أو بالتفريق مطلقا يجوز لهم. هذا أول شخص، أول طائفة، بالتفريق حتى لو هو عبد يجوز لهم، وهي حرة يجوز لهم بحيثية كونه زوجة، والوالد مش بحيثية كونه مولى، هي المولى بس هو الزوج، والوالد على ولده وإن نزل، والسيد على عبده، عبد يعني فقط ذكر. ولذا الشهيد الثاني عمم قال بل رقيقه مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني كان هذا الرق عبدا أم أمة، فيجتمع على الأمة ذات الأب، على الأمة يعني في مولى، ذات الأب يعني إلى أب، المزوج يعني إلى زوج، فيجتمع ولاية الثلاثة، ثلاثة إلهم ولاية عليها، سواء في ذلك الجلد أو الرجم أو القطع والقطع، الجلد والرجم والقطع، يعني الحد لا يفرق سواء كان هذا الحد يقتضي جلدا أو رجما أو قطعا، كل ذلك العبارة عبر يجوز. خليني أقول لك العبارة عبرت يجوز هيدا الجواز مقابل الحرمة، فإذا يبدو الأمر إليه. نعم قلنا سابقا بالنسبة فقط للفقيه، فقط للفقيه قلنا صاحب عبارة كتابنا كمان يجوز، ولكن قلنا صاحب الجواهر قال مش بعيد يكون هذا الجواز بمعنى الوجوب، هو مقابل للحرمة لكن المراد منه الوجوب. إذا اثنين ما بدون بيقدر الثالث يعني، لكل واحد منهما ولاية بالاستقلال مش على نحو التشريك. كل ذلك مع العلم بموجبه، بما يوجب الحد، ما يوجب الحد مشاهدة أو إقرارا من أهله. هل هيدي من أهله؟ من أهله لشو بيرجع الضمير؟ النضيد بيقول يحتمل أمران، من أهله يعني من أهل الحد، يعني من الأشخاص الذي يريد أن يقام عليهم الحد، إقرار من هذا الشخص الذي يقام عليه الحد، هذا إذا رجعنا الضمير للحد. في احتمال يكون إقرارا من أهله يعني من أهل الإقرار، لأن الإقرار له شرائط تأتي في كتاب الإقرار، فلا بد أن يكون هذا الشخص اللي بده يقرر ويكون كلامه مسموع إقراره مسموع بده يكون من أهل شو؟ من أهل الإقرار. إذن يمكن إرجاع ضمير الإقرار ضمير أهله إلى الإقرار وإلى الحد. إذا كل ذلك مع العلم بموجب الحد مشاهدة أو إقرارا لا بالبينة، فإنها البينة من وظائف الحاكم. وقيل يكفي كونها كون البينة مما يثبت بها ذلك، يعني الحد عند الحاكم يكفي في البينة. مش عليك عبارته حلوة، ما قال وقيل تكفي البينة، ما بيكفي، لأنه حينئذ لو قال تكفي البينة معناه يكفي بينة شخصين ليثبت الزنا فيجوز للثلاثة أن يقيموا. قال لا، البينة التي تثبت عند الحاكم. أي بينة؟ البعض قال اللي بتنفع عند الثلاثة المولى والزوج والوالد، البينة اللي بتنفع عند الحاكم. ولذا ثلاث أشخاص عدول شهدوا بالزنا لا يقبل عند الحاكم، فلا يقبل في حق الثلاثة. ولذا قال يكفي كون البينة من البينات، مما يعني من البينات التي يثبت بها ذلك الحد عند الحاكم. يعني إذا كانت البينة لو عرضت عند الحاكم أوجزت ثبوت الحد، هذه توجب الثبوت، لا مطلق البينة حتى لو كانت عدول. هذا الحكم في المولى وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه إلا الشاذ كما قالوا سلار. أما الآخران يعني الوالد والزوج فذكره، هلا بحسب طبعتنا ذكره، وعندنا تحت المحقق يقول كذا في النسخ والمناسب فذكرهما. أنتوا عندكم شو؟ ذكرهما، يبدو صحيحين. جيد، فذكرهما الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف كما رأينا الشهيد الأول، ودليله غير واضح، وأصالة المنع تقتضي العدم، عدم الجواز. نعم، لو أصالة المنع، لأنه شكينا يجوز للزوج أن يقيم الحد على زوجته وللوالد أن يقيم الحد على ولده، أصل المنع من إقامة الحد، أصل المنع تقتضي شو؟ تقتضي العدم، عدم الجواز. أصالة المنع يكون نتيجتها عدم جواز إقامة الحد على هؤلاء، يعني هذين الاثنين اللي هن الوالد والزوج. نعم، لو كان المتولي بحسب البحث هون اللي هو محل الكلام الزوج والوالد، لأنه قلنا المولى المشهور، بس الكلام بيشمله. لو كان هؤلاء الثلاثة فقهاء، نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهة في الجواز. ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه شو يعني معه؟ يعني مع كون المتولي فقيها، محل الكلام مع كون شو يعني؟ يعني لو لم يكن المتولي فقيها فلا شبهة في عدم الجواز. بناء عليه، بناء على هذه، كيف لازم نشرح عبارة الشهيد الأول بأن الثلاثة المجتهدين، بينما بناء على قبل عبارة الشهيد الثاني نشرح عبارة الشهيد الأول الثلاثة إن لم يكونوا مجتهدين لا بدون.
هل يكون في ولاية الفقيه في زمن الغيبة؟ يعني هل يجوز له إقامة الحد ولا؟ أنه ممكن يكون هون النزاع بين وجهين، الزوج عنده ولاية على الزوجة والأب عنده ولاية على الولد، فإذا كان فقيه وطالما عنده ولاية ممكن يجي الحد، بينما الفقيه اللي مش أب ولا زوجة ما عنده ولاية على أحد أصلا.
أولا
ليش بيكون في نزاع
إذا هو
الأب وفقيه؟ ما هو الفقيه عنده ولاية،
يمكن
هو
مشكلة
عنده
أن
الفقيه عنده ولاية في
إقامة الحدود،
بس الأب عنده ولاية على
الإبن. شيء، فإذا قولك أنه فقيه شو؟ يعني ضميت شيئا لا ولاية له، يعني حيثية كونه فقيها لا ولاية له، تضم إلى حيثية الزوج الذي إما له ولاية أو تشك له الولاية. هذا كما يقولون قضم الحجر إلى جنب الإنسان، إذن ما بينفع. ولذا يبدو لا الحق مع، والله العالم، يبدو الظاهر مع الشهيد الثاني بأنه إذا كان هذه العبارة لو كان المتولي فقيها فلا شبهة في الجواز. إذن هيك بدنا نشرح العبارة، بأنه رأي الشهيد الأول بالنسبة للزوج والوالد والمولى فيما لو لم يكونوا فقهاء، أما لو كانوا فقهاء هو بلا إشكال، هكذا ينبغي أن تشرح. يعني إذا كان فقيه لك شو يعني على كلام العلامة الحلي؟ الفقيه له شو؟ الولاية. بس إذا صار زوج فقيه وزوج نشك أن له الولاية، وقع محلا للكلام. فقيه ليس مولى له الولاية، بس إذا كان مولى نشك أن له الولاية. منطقي هذا؟ مش منطقي، مشان هيك ولذا عم بقول يبدو ايه، ولذا حتى العبارة إذا لاحظته ليكو الشهيد الثاني بعد ما قال نعم لو كان المتولي فقيا فلا شبهة في الجواز، مقطع مجرد ذكر عبارة المختلف وما رد عليه، لذا جزم أنه لا شبهة في الجواز في هذه الصورة، بينما عبارة المختلف ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه، يعني إذا كان متولي في نزاع مع أنه بعده عم بيقول الشهيد الثاني لا شبهة في الجواز. فإذا على رأي المختلف موضع النزاع إذا كان المتولي فقيه، ولذا كأنه شهيد ثاني بده يقول يعني هذه عبارة المختلف ولا تخلو من غرابة، أنا عم ضيفها من عندي، لأنه قبل قال لا شبهة في الجواز، حطينا العبارة المختلف يقول بينما المختلف يقول شو بهالمورد يبدو الإشكال. ولو اضطره السلطان إلى إقامة آخر مسألة نذكرها في كتاب الجهاد ترتبط به، إذا جاء السلطان الجائر وأجبر إنسان، لا يبدو السيد مش المولى الأعم من السيد والمرأة، تعبير السيد، ولذا لما قال السيد وعبد تعدى بالنسبة لشو؟ تعدى بالنسبة للعبد، لم يتعدى بالنسبة للسيد. جيد، ولو كان الشهيد الثاني تحت قال وهذا الحكم في المولى هو المشهور، إلا إذا قلنا المولى أعم في المولى، صراحة أني ما رجعتش فيها، يعني هلأ خطرت على راسي، عرفت كيف؟ قبل شوي خطرت على راسي، بس عبارة السيد فوق إلا إذا اعتمد تحت، لأنه ليك لاحظ صرح بالنسبة للعبد ترقى بل رقيقه، ما قال والسيد رجع ضمه بل حتى لو كان المالك شو امرأة.
شو الفرق بين العبد والرقيق؟
الرق بيشمل الأمة، العبد الذكر، الرق عام بيشمل، بينما بالسيد ما عمّن. فقد تشعر، بديش أقول ظاهرة، قد تشعر بأنه بحسب الشهيد الثاني لما ترقى فقط أو أنه أضرب عن العبد إلى الرقيق ولم يضرب من السيد إلى مطلق المولى حتى لو لم يكن سيد، لا تخلو من إشعار بدلالة ما إلى أنه الحكم بالنسبة للمولى السيد. الآن
لما قال تجتمع ولاية ثلاثة، يعني يخرج
هذا كمثال، هذا كمثال على الأمة لأنه مزوجة، الرجل لا يتزوج، هو بده يجيب مثال لتجتمع ولاية الثلاثة فما بتتم إلا بالمرأة.
ولأن الحاكم عندما كان له حق إقامة الحد أو وجب عليه ذلك، لعله قد رضي أيضا حق أن لا يقيم الحد أن يعزل أحيانا.
جيد، أنا متركة بعدين لكتاب الحدود بأنه له أن يعفو، نعم له أن يعفو.
جيد، بس يعني هذا
له أن يتنزل، له أن يتنزل، إذا قلنا هذا الأمر بيكون له التنزل.
يعني هو ثلاثة لو ثبت لهم حق إقامة الحد لهم أن يتنزلوا أيضا،
بس بنكتة الفقيه ساعتها مش بنكتة الزوج، الكلام إذا كان زوج شو له أم ليس له، ساعتها بنكتة أخرى حيثية كونه فقيه جاز له أن يتنزل. ولو اضطره
السؤال إذا زوج أقام الحد على زوجته لقتله ثم دعي عليه بالمقتلة بدون بينة،
هذا بحث آخر صح،
وقام عنده بينه
ايه؟
وجاز له إقامة الحد وقام الحد وقتلها، لكن في المحكمة طلع أنه ما عنده بينة بالنسبة للمحكمة،
أيه.
لكن الدعاء هو أنه كان بينة قتلها، شو القدرة
في بينة ولا فيش بينة؟
فيش بينة، بس هو دعاء أنه كان عنده بينة، في الواقع كان في بينة،
مطلوب أنه يجيب بينة، مطلوب يجيبها، ما بكفي انه يدعي.
هل يقام الحد عليه بالجواز؟
طبعا، حتى مثل اي واحد حتى هلا نحن هلا عنا هلا نحن لا شبهات لا ولا هذا يعطل معناته حتى لا يبطل دم امرئ مسلم. اي طبعا، هذا مثل الحكم الموجود بالرساله العمليه انه من سب النبي صلى الله عليه واله او احد الائمه جاز قتله، لكن اذا انت قتلته شرعا لم تقتل مهدور الدم، ولكن اذا اجوا طالبوك راك تجيب بين والا تقاد به. فاذا عندنا حكمان، يجوز اقامه الحد شيء، هذا موضوع، عندنا حكم اخر موضوع ثاني بانه طب شو بدي اسوي، بدي اعمل تخريجي بين الناس، هذا حكم اخر.
قد يقوم بهذا الحكم، قد يسبب
فوضى في المجتمع، هذيك صارت مساله ثانيه اجرائيه، عم بقول لك هذيك صارت انا بوافقك بس مرتبطه ببحث اخر بحكم اخر الان، ولذا لو قتله ايه كان قاعد حتى لا يلزم الهرج والمرج وكل واحد يدعي أنه عندي بينة، لابد أن يقام عليه الحد. بس الله لما بيوم الأيام بيسأله لما قتل بيقول له أنا قتلت شخص جائز مهدور الدم. لا 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 لا، أنا راجعتها من كم يوم، راجعتها مش جديد، من كم يوم رجعتها مش صريحة. ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد، الآن إجا السلطان الجائر جاب واحد مثل حكايتنا بيتشاري أجبره على أن يقيم حدا ظالما أو قصاصا ظالما أو يحكم حد، قال له نفترض بتقطع إيد السارق، فلان سارق قطع له إيده، هو مش سارق وانت عارفه مش سارق، أو إجا من باب القصاص ظلما قال فلان كسر يد فلان، كسر له إيده، قص منه ظلما مثلا، أو قتل فلان وانت عارف أنه مش قاتل فطلب منك تقتص منه، وهذا القصاص، أو تنشئ حكم وهذا الحكم ظالم، جيد، بباب القضاء. إذن إما القصاص وإما الحد وإما الحكم على خلاف الشرع، شو بساوي؟ يقول إذا أنت كنت مضطر هو بلا بأس، هذا مقتضى الضرورة، السلطان جائر عم نقول اضطر، لو اضطر يعني في ضرورة، يعني يخاف مثلا، أبرز مثال يخاف على نفسه أو يخاف على عرضه، فإذا اضطرك لإقامة حد هو جيد، لا حول ولا قوة، مقتضى الضرورة يجوز، إلا بصورة واحدة. شيء الصورة الواحدة إذا وصلت إلى القتل، اضطرني السلطان أن أقتل أو أحكم، يعني مثلا حكم بالقتل يؤدي إلى القتل، إذا حكمت يقتل، إلا بهالصورة. لماذا؟ لأن التقية شرعت في كل شيء إلا إذا وصلت إلى القتل. جيد، هون انتبهوني شوي صغيرة، لأنه عبارة كتابنا مش ظاهرة صريحة، ما كتير منسجمة مع الموجود في الكتب، واضحة المراد منه، واضح هلا لح يتضح، ولذا خليني أسرد لكم شو في بالكتاب. إذا اضطر حد قصاص أو إقامة حكم وكان ظالم، يجوز 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 إلا أن يصل إلى القتل، إذا وصل إلى القتل لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا تقية في قتل النفوس. طيب سؤال، إذا وصل إلى الجرح شو؟ تستلزم قطع اليد شو؟ قطع اليد جرح وليس قتل. يقول يجوز، لأن الغاية التي يقف عندها التقية هي القتل، فالجرح خارج عن الغاية، فإذا الجرح داخل بشو؟ بجواز، ويعتبر التقية فيه جائزة. لكن شيخ الطائفة قال الجرح والقتل من باب واحد، يعني كما لا تقية في القتل لا تقية في الجرح. لماذا؟ يقول هو قال لا تقية في الدماء، بينما يقول الشهيد الثاني المروي المروي، بدك أقولها بعد مرة ثالثة، بدك أقولها لح أقولها، المروي هو لا تقية في قتل النفوس، قلت حتى سيروا ثلاث مرات لأن الله وتر، جيد، يقول المروي لا تقية في قتل النفوس، وكأن لو كان المروي لا تقية في الدماء شو بصير أكو مجال، ليش؟ أن الدماء تشمل الجرح، جيد. انتهينا من الروضة البهية، خلصنا الكتاب. أشكلوا منهم بالزبدة الفقهية، راجعوا أشكال كتير واضح. أصلا الرواية، أنا راجعت الوسائل، روايتان بالوسائل بهذا الباب. الرواية الأولى تقول إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. الرواية الثانية كمان نفس الشيء، جعلت التقية ليحقن، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. جيد، إذا معنا ولا رواية، وحاولت أعمل سيرش لا تقية في قتل النفوس، تبين لي ألا أول واحد أي للشهيد الثاني، يعني حتى الفقهاء اللي قبل في الشام، هلا يمكن السيرش منه كافي على الكمبيوتر، ما في تحت وسائل الشيعة موجود هو الروايتان، عم بقلك وسائل الشيعة الموجود هو الروايتان، ما في رواية عنا أصلا ولا بكلمات حتى الفقهاء القدامى لا تقية في قتل النفوس. نعم، قد يقال هكذا، لأنه إذا بلغت التقية الدم، الدم كناية عن القتل، تعبير بالمتبادر العرفي، لا تقية في الدماء يعني إذا وصلت للقتل، مش لا تقية في الدماء حتى لو شو لو في جرح، لا أقل لا أقل في القتل واضح، في الجرح ليس بظاهر. جيد، حتى ما نقول جزم أنها ليست ظاهرة إلا في القتل، منقول لا أقل ليست بظاهرة في غير القتل. هذا قد يكون مخرج، لكن نحن نقرأ عبارة كتابنا. عبارة كتابنا قال والمروي لا تقي في قتل النفوس. جيد، وشوي الغريب أنه في المسالك، راجعوا في المسالك، في المسالك قال، مسالك جزء 3 صفحة 107 قال، ما قال والمروي، بالروضة البهية قال المروي، في المسالك هكذا قال نص عبارته، وفي بعض العبارات لا تقي في قتل النفوس. ثم قال ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم. يعني بين إيدي مش واضح عندي وجود رواية حتى شو قول في تقية بالجرح أو لا تجري التقية في الجرح. نحن شفنا الروايتين بالوسائل، قد يقال في صح وردت في الدماء، لكن قد يقال شو كناية عن القتل، أكثر من هيك فيش داعي. ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم، في المسالك جزء 3 صفحة 107. ولو اضطره السلطان، أي سيد،
يمكن أنه مقاربتها من منظار ثاني لولد معنى بالحج عن التكفارات وكذا، فعليه دم يغريبه، كان الكناية هنا
هناك واضح دم، يعني دم شات، دم شات هون لا تقية في الدماء، يعني في دماء المسلمين، مش لا تقية في دم الشات. انت عم تحكي انه كناية عن القتل، فعليه دم يهريقه، يعني يقتل الشات. نعم قد يساعد هذا، لذا هذا اللي قلت يعني قد يكون كناية وهو في محل.
بس الفكرة وهي المحظور الاشد لو ما عمل بالتقية فرضا بحالة الجرح او الدم، لانه اكثر الوقت انه في ضرر صح تبي جزء بالقاضي، القاضي شو قتل، يعني دفع القتل عن نفسه، اعتبار انه السلطان عم بيأمر اذا خالف يقتل. بس عندك اهم شيء، اهم دفع ضرر الاولى صار بالنسبه له. عرفت شو عم بحاول اقول؟ يعني فرضا هنا عم بقول عم فسوها هيدي النقطه، انه الجرح والجرح مثل القتل، فبيجي الواحد بقول اذا بس شرح ما وصل للقتل، ما هو اذا عم بيعرض نفسه للقتل اذا خالف.
جيد، اول شيء هذا اللي عم تحكيه سليم، بس هذا لو فرضنا انه فقط كانت الضروره، لو كانت الضروره على نفسه هي القتل.
نعم.
كما ذكر النضيد، يعني ما ذكرته النضيد هلا لما ذكر عبارة هلا رح نقراها لمكان الضرورة، شرح الضرورة فقط بهذا المثال أن يخاف على نفسه القتل. ولكن شفت أن صفحة 111 بالمسالك بمسألة شبيهة بمسألتنا، شبيهة مش نفس مسألتنا، يعمم الضرورة إلى سواء على النفس أو العرض أو المال. فإذا قلنا لنفترض حتى لو كان على ماله، مال كثير لكن يصل إلى الجرح، يعني فيش أهم ومهم، لنفترض برتبة واحدة تصل في تقية بالجروح أم لا توجد تقية في الجروح. يقول ولو اضطره أسيد،
هذا أليس نسبة للغرض أنه الله عز وجل لما جاء القضاء والحكم أنه مفروض أنه لكي يوقن نفسه فوقهم، مو العكس، هكذا كأنه سير نفي للغرض، أنه إذا صار إنسان يقول أنا مجبور من طرف السلطان
مضطر
أنه يظلم الناس.
شو بساوي؟
تعمل الفوضى والفساد في البلاد.
ليه بدأت تعمل فوضى؟
مفروض يقول أنا أستقيل مثلا، أستقيل وابتل، ولا
مضطر يعني مضطر أن يقيم الحد على شخص، قال له قوم اجدد له الشخص 20 أو أقتلك. ما كانت ضرورة مثلا بقول له اقتلنا؟
نعم، حتى لا يعني أظلم شخص أقف أمامه يوم القيامة.
ما آخر روايات قالت إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، طب هذا مور التقية، فإذا بلغ الدم فليس تقية، لم تبلغ الدم، جلد 20 صوت ما بلغ الدم، قال له قوم اضربه كف، بقت لك إذا ما بتقوم تضربه كاف. جعلت ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد. خليني أنا نتفق بشي، بأنه خلينا نشوف المدرك، أنت هيك كنت تقلي سابقا صح ولا؟ خلينا نشوف المدرك قد ايه بيساعد المدرك. يبدو بأن المدارك تساعد على أنه بأن التقية جعلت لشو؟ حتى لا يحقن دم. طبعا في شيء يبدو والله العالم ذكرته أنا قبل بمرة، إلا بموارد كتير مهمة كما حصل مع الإمام الحسين عليه السلام، حيث عرض نفسه أهل بيته مش للخطر، هو يعلم بأنه لح يستشهد صلوات الله عليه، ولكن كان لغرض أهم جدا، لم يكن هناك تقية، قال له بايع لم يبايع. لذا بهذا الموارد لعله هذه موارد كأنه ليس الحديث عنها، الحديث إقامة حد، قصاص، حكم صغير، مش بأشياء ضخمة مرتبطة بشو؟ بمصير الأمة. لعله بهديك الموارد أبدا حتى لو استلزم القتل ما بتقرب وما بتبيع ولا بتسمع السلطان. ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو اضطره لحكم مخالف للمشروع يعني للحكم الجائز شرعا جاز يجوز لمكان الضرورة إلا القتل فلا تقية فيه ويدخل في الجواز الجرح لأن المروي ولذا علق شوف الزبد الفقهي علق قال ما عندنا هيك رواية أبدا لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس. وقلت لكم بالمسالك عبر وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس جيد. فهو إذا كان لا تقية في قتل النفوس فهو يعني الجرح خارج وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا الشيخ الطائفي ألحقه ألحق الجرح بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء دماء عامة تشمل الجروح. الشهيد الثاني يقول وفيه نظر نكتة النظر مع ملاحظة ما ذكره قبل سطر واضح شو لماذا النظر لأن المروي لا تقية في قتل النفوس. طبعا ممكن تكون في نكتة تانية للنظر شو هي بأن لا تقية في الدماء المستفاد منها عرفا أنها كناية عن القتل بس هذا صحيح. ولكن عم تقول شو اللي بينسجم مع عبارة الكتاب أنه قبل سطر قال والمروي لا تقية في قتل النفوس ولذا ما ذكروا السيد كلانتر صحيح لأن السيد كلانتر والجوار الفخري والنضيد جعلوا وجه النظر هذا هو أن الرواية وردت لا تقية في النفوس لا أنه لا تقية في الدماء.
هل أنت من
لا تقي لا 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 أبدا. حتى الزبد الفقهي شو قال الزبد الفقهي عنده تعليق هون شو قال وهو المخرج المخرج مخرج بالوسائل هو الباب بهذا الباب هذا الباب في روايتين هو الروايتين اللي ذكرت لكم اياهم. كتاب الكفارات جيد نرى شيء صغير صراحة ما لح اقرا شيء من برا كثير لح اقرا مقدمات المسالك. لاحظوا كنا نحن بالجهاد مش هيك لتشوفوا ترتيب الكتب الفقهية قداش بيفرق هذا البحث الجهاد وأمر عرفنا على المنكر بالمسالك وبالجزء الثالث كتاب الكفارات بالجزء العاشر جيد كتاب الكفارات جزء العاشر أول جزء العاشر بحسب هذا الطبع النظر في الكفارات يقول لحقرة هلأ عبارات الشهيد الثاني من المسالك. طبعا صاحب الجواهر بجزء 33 راجعوا صفحة 168 أو 167 168 عنده تعليقتين ثلاثة صغار على كلام مين على كلام الشهيد الثاني في المسالك. ولكن يعني كلام المسالك جيد بيعطي صورة جيدة قبل ما نيجي للأحكام. كفارات يقول الكفارة اسم للتكفير وأصلها الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق كأنه الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس عليها كأنه بغطيها هيدي الفطرة. ويقال لليل كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيئا وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها في اليمين وكفارة الظهار ما يجب بالعود فيه. وقد ورد القرآن بلفظ الكفارة كقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين وهي أنواع كثيرة منها كفارة الظهار. جيد إلى أن يقول بعض سطرين فيش داعي لهم هو مرتبطين ببطن الشرائع. وقد عرفها بعضهم بأنها شو تعريف الكفارة بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة إما تسقط العقوبة نهائيا أو تخفف غالبا وقيد بالأغلبية أو وقيد يعني هذا البعض بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها لأن قتل الخطأ فيش معصية فيش عقوبة حتى تقول مسقطة أو مخففة ما اسمه قتل خطأ واقف من هون عم برمي الحجر على العصفور وعم بحياته مش مارق شخص من تحت عم ثابت لك الشانس قديش واحد شخص كيف ثابت هلأ مرأ طيب متمسط العصفور اجت عراسه وقتلت هذا قتل خطأ له كفارة بيجي معنا شو كفارته. طيب كفارة قتل خطأ معصية ما فيه لتقول مسقطة، ولذا يقول ذكروا كلمة غالبة لإدخال كفارة الخطأ. إذن عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا، وقيد بالأغلبية كذا. وينتقد هلا بأشكل إشكالان على التعريف، مثل طريقتهم بعرفوا ويستشكلون. إشكال بالتوبة، يقول وينتقد هذا التعريف، يرد عليه إشكال في طرده، يعني في شموله، يعني ليس بمانع من الأغيار لأنه يشمل التوبة، ولا بقل بعد شوي يشمل قضاء مثل قضاء الصلاة. وينتقد في طرده بالتوبة فإنها طاعة مخصوصة، بل هي من أعظم الطاعات. ثم قد تكون مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجد قضاءه، وقد تكون مخففة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء، يعني في كفارة بس بنفس الوقت كفارة أفطار يوم من شهر رمضان، أفطر عليه كفارة وعليه القضاء، فكفارة مش تسقط، تخفف. ليش؟ لأنه بعد فيه قضاء بذمته. لذا بقول كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاءه بتكون مسقطة. مثل نفترض أي معصية عمل الإنسان رفكي فيكفي التوبة جيد كفارتها، مثلا علي كفارة لنفترض من دون قضاء، كفارة من دون قضاء، مثل شو؟ مثل من لبس المخيط كفارته شات، لا في قضاء ولا بن يحزنه، مجرد ما يدفع شات يسقط العقوبة. هلأ بيجي أي توبة؟
التوبة بحد ذاتها هي
توبة عن الواحد معصية كذب،
مقصد
أن
التوبة بحد ذاتها
تمحو السيئة، تمحو السيئة. عم بيقول ينتقد، إذن هي طاعة المخصوصة،
الكفارة هي الزائد على،
لا عم بيحكي عن التوبة بمورد غير الكفارة، عم بيحكي عن التوبة بمورد غير الكفارة. إنسان كذب كذب، سب مسب، لبس خاتم ذهب، ما عليه كفارة، هون يحتاج أن يتوب، هذه التوبة مسقطة للذنب. عم بيقول التوبة بتشمل التعريف. طبعا هون عنده إشكال صاحب الجواهر، أنتوا راجعوا مش راح أذكر، ويرجع بيستشكل إشكال تاني وقد تكون مخففة كما إذا اقترنت. المهم فيش داعي نذكر هالأشياء. واعلم أن الكفارة الواجبة إن لم تكن عن ذنب، الكفارات الواجبة مرة بتكون عن ذنب، ككفارة إن لم تكن عن ذنب ككفارة قتل الخطأ، قتل الخطأ مش ذنب مع ذلك فعله كفارة، فوجوبها على التراخي. يعني الكفارات واجبة، وجوبها فوري أم على التراخي؟ يقول إذا كانت لا عن ذنب فوجوبها شو؟ على التراخي، لأن مطلق الأمر لا يقتضي الفور على أصح القولين درسناه بالأصول. وإن كانت مسقطة للذنب أو مخففة له ففي وجوبها على الفور وجهان، من أنها في معنى التوبة فإذا تقتضي الفورية والتوبة واجبة جيد، وفي نظائرها في أن معنى التوبة حيث كانت والتوبة كذا، ومن أصالت عدم وجوب الفورية. إذن في وجه يقتضي الفورية، في وجه لا يقتضي الفورية. وأطلق بعضهم يلي هو التنقيح الرائع المقداد السيوري وجوب على الفور. المقداد السيوري بكتابه التنقيح الرائع يقول كل كفارة واجبة على الفور من دون تفصيل، الكفارة واجبة على الفور ونقطة على السطر، وبيذكره بكلام. المهم ثم على تقدير فعلها، هل هذا المطلب اللي حيذكره هلا أيضا موجود بالتنقيح الرائع؟ يقول وما بيعجبه لصاحب الجواهر برد عليه، ثم على تقدير فعلها، هل أجا واحد بده يكفر الكفارة التي هي عن ذنب، ها؟ التي هي سواء مسقطة أم مخففة مش مهم، انتبهوا، بدي يقول الشيء الثاني ما بيكفي الكفارة بل بحاجة أيضا للتوبة. ثم على تقدير فعلها لا يكفي في إسقاط استحقاق العقاب حيث يكون عن ذنب، بل لابد معه من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال، والندم على ما فعل على فعله فيما سلف، والعزم على عدم العود إليه في الاستقبال. إنسان أفطر في شهر رمضان عامدا متعمدا، لا يكفي للسقوط أو للتخفيف ماذا؟ مجرد أنه يدفع كفارة، بل لابد مع الكفارة شو يكون فيه؟ أيضا التوبة. قلنا هذا الكلام لمين؟ أيضا للتنقيح الرائع ذكره. ولو وجب معها قضاء العبادة كإفساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه. يعني إذا كان في قضاء يلزمك كفارة وتوبة وأن تقضي أيضا حتى تكون أنت تائب شو؟ حقيقة. ومثله القول في الحدود والتعزيرات على العاصي، إنسان ارتكب ما يوجب الحد أو ارتكب ما يوجب التعزير فهل يكون حده كفارة له؟ فهل يكون تعذيره كفارة له؟ الشهيد الثاني يقول لا، وهذا الكلام أيضا صرح فيه التنقيح الرائع، يقول لا، إذا يكون الحد كفارة له إن تاب، ويكون أيضا يعني التوبة لحالة ما بكفي، بده شو معه؟ إقامة الحد. والتوبة لحالة في مورد التعذير ما بتكفي، بل لابد معها من التعذير. ولذا يقول ومثله القول في الحدود والتعذيرات على المعاصي. الحدود على المعاصي والتعذيرات على المعاصي، لا تكفي الحدود والتعذيرات، بل لابد من ضم التوبة، وهي ترك الفعل في الحال، الندم على ما صدر منه، والعزم على عدم العود إليه. تقريبا هذه مقدمة ذكرناها في النسبة للكفارات، غدا نبتدأ بالكفارات. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.